بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، نزلنا في الباب الثاني من كتاب تذكرة السامع والمتكلم من إمام ابن جماعة الكناني رحمه الله. وانتهينا من الفصل الأول في الباب الثاني، وهو آداب العالم في نفسه. ثم ذكر الفصل الثاني فقال رحمه الله: قال الفصل الثاني في آداب العالم في درسه، وفيه 12 نوعا. أي الآداب التي ينبغي أن يراعيها أثناء إلقائه لدرسه. فإن طالب العلم إذا درس وتعلم، سيأتي اليوم الذي يدرس فيه ويعلم إن وفقه الله تعالى لذلك. فبعد أن ذكر آدابه في نفسه التي ينبغي أن يكون عليها، ذكر الآداب التي ينبغي أن يراعيها في درسه. قال الأول، أي من أنواع هذا الفصل: إذا عزم على مجلس التدريس تطهر من الحدث والخبث. الحدث معلوم، سواء كان حدثا أصغر أو أكبر، فالحدث النجاسة. قال: وتنظف وتطيب ولبس من أحسن ثيابه اللائقة به بين أهل زمانه، قاصدا بذلك تعظيم العلم وتذكير الشريعة. كان مالك رضي الله عنه إذا جاءه الناس لطلب الحديث اغتسل وتطيب ولبس ثيابا جددا، ووضع رداءه على رأسه، ثم يجلس على منصة، هو المكان المرتفع، ولا يزال يبخر بالعود حتى يطرب. وقال: أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القصة عن مالك رواها غير واحد من تلامذته، حكاها غير واحد، حكاها مع ابن عيسى القزاز رحمه الله، وحكاها أبو مصعب الزهري، وكذلك حكاها مطرف ابن عبد الله اليساري ويحيى بن عبد الله بن بكير، وكذلك حكاها ابن أخته إسماعيل ابن أبي أويس. حكاية إسماعيل هي عند أبي نعيم في الحلية والبيهقي في المدخل، ولا يضر ضعف إسماعيل، لأنه يحكي شيئا شاهده ورآه. وهذا أمر ينبه عليه، وهو أن الضعيف من قبل حفظه إن لم يكن متهما بكذب أو فسق ومثله، الذي يكون ضعفه من قبل حفظه إذا نقل ما رآه وشاهده، يحكي قصة رآها أنها تقبل عنه ولا يؤثر ضعفه في ذلك، لأن ضعفه إنما هو في حفظه، وإذا حكى شيئا شاهده ورآه ليس من ذلك كما نبه عليه أهل العلم. فهنا إسماعيل وإن نقل هذه القصة وفيه ضعف، لكنه رآها وشاهدها، وأيضا قد حكاها جماعة من طلاب وتلامذة الإمام مالك، وهي شهيرة عن الإمام مالك، وأنه كان يرتل الحديث ويزجر من تكلم في المجلس، يقول لو ترفع صوتك فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، أي أو على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ثم يصلي ركعتي الاستخارة إن لم يكن وقت كراهة، وينوي نشر العلم وتعليمه، وينوي نشر العلم وتعليمه وبث الفوائد الشرعية وتبليغ أحكام الله تعالى التي ائتمن عليها وأمر ببيانها. والازدياد من العلم وإظهار الصواب والرجوع إلى الحق والاجتماع على ذكر الله تعالى والسلام على إخواني من المسلمين والدعاء للمسلمين وللسلف الصالحين. هذا النوع الأول مما ذكره من الآداب في هذا الفصل، أن العالم إذا جلس في درسه ينبغي أن يكون على أحسن حال وأكمل هيئة. فالمجلس ربما يحضره البادئ والزائر والمسافر، فينبغي أن يكون عنده هيبة للعلم. ابن عباس رضي الله عنه لما ناظر الخوارج قبل أن يذهب إليهم لبس حلة هي من أجمل حلله، ثم ذهب إليهم في هيئة حسنة. رضي الله عنه. فمن تعظيم العلم أن يكون متطهرا من الحدث والخبر، كما قال المؤلف رحمه الله، لا يكون في ثيابه من الخبث والنجاسة، وهكذا لو كان متطهرا وعلى طهارة كان أكمل، وإلا فلا يشترط هذا. قال ولبس من أحسن ثيابه اللائقة به بين أهل زمانه، ويكون قصده بذلك تعظيم العلم وتسجيل الشريعة. ثم حكى هذه القصة عن مالك رحمه الله، وقد حكت هذا أيضا جاريته، قالت كان مالك رحمه الله إذا أتاه الناس خرجت إليهم فقلت ماذا تريدون، فإن قالوا نريد المسائل خرج إليهم مالك على هيئته، وإن قالوا نريد الحديث دخل وتطهر ولبس أحسن ثيابه وتطيب ثم خرج إليه. وكان الإمام مالك مهابا رحمه الله، حتى قال القائل فيه: يدع الجواب فلا يراجع غيبة، والسائلون نواكس الأذقان، عز الوقار ونور سلطان التقى، فهو المهاب وليس ذا سلطان. وكان بعض الأمراء يقول: ما أشعر بالذل إلا إذا جئت إلى باب مالك بن أنس، لما كان علينا الهيبة رحمه الله. ومن تعظيم العلم، وهذا حقا والله، أن من عظم العلم عظمه العلم، كما قال الجرجاني فيما مر معنا من أبيات: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظمه. كلما كان الإنسان معظما للعلم في قلبه، كلما عظمه العلم وكان صاحب هيبة وسكينة ووقار. فمالك كان إذا جاء الناس يريدون الحديث تطهر وتطيب تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجعل على رأسه رداء لا يكون حافر الرأس، ويجلس مرتفعا حيث يراه الحاضرون، كما سيأتي في نوع خاص أنه يجلس بارزا لجميع الحاضرين. قال: ثم يصلي ركعتي الاستخارة إن لم يكن وقت كراهة. أما صلاة تخصيص ركعتي الاستخارة إذا قام إلى الدرس والتحديث فليس عليه دليل. وهذا من الطاعات المرغب فيها الذي يخرج الإنسان لأدائها ولا يحتاج إلى استخارة. قال: وينوي نشر العلم وتعليمه، وبث الفوائد الشرعية، وتبليغ أحكام الله تعالى التي اؤتمن بها، التي اؤتمن عليها وأمر ببيانها. هذا ينبغي أن تكون نيته في تدريسه، أن يكون نيته نشر العلم بين الناس وتعليمهم وبث الفوائد بينهم، ويكون نية تبليغ أحكام الله. ولا يكون نيته بتدريسه مراعاة للناس ولا تسميعا لهم، ولا أن يعرف الناس كثرة علمه وفوائده، أو يعجبوا من فصاحته وبلاغته، أو يعجبوا من قوة تحريره للمسائل، أو شدة حفظه للحديث، ولكن ينوي بث العلم، وهذا هو الذي يكتب الله تعالى له الأجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جفرها وحتى الحوت في الماء ليصلون على معلم الناس الخير. أهل السماوات وأهل الأرض حتى الحيتان والنمل والدود يدعون للذي يعلم الناس الخير، فيحتسب الأجر في ذلك. ويستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. ويستحضر مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فرب إنسان يأتي جاهلا لا يعرف كيف يقرأ القرآن، ولا يعرف كيف يصلي، ولا يعرف العلوم، فيجلس في حلقات العلم ما تمضي عليه أسابيع أو أشهر إلا وقد عرف تجويد القرآن وأتقنه، وعرف بعض الأحكام الفقهية التي يحتاجها، وصحح عقيدته مما قد يكون فيها من أخطاء أو شبه، والأجر كله للذي علمه والذي فهمه. وربما هو يذهب ينشر هذا العلم وهذه الفوائد، فليصحح الإنسان النية في تدريسه وفي تعليمه للناس، ويكون قصده نفع الناس. وكم والله من فوائد تناقلها الناس جيلا بعد جيل، يكتب فوائد عمن قبله ثم يلقيها على تلامذته، وتلامذته يلقون على تلامذتهم، وهكذا. وهي أجور للذي علمها الناس. إذا جلس الإنسان في مجلس العلم والتدريس يصحح هذه النية حتى يكتب الله تعالى له الأجر. وهكذا يكون نية الازدياد من العلم وإظهار الصواب والرجوع إلى الحق والاجتماع على ذكر الله، هذه كلها مما ينوي. فإن مجلس العلم يزيده علما، وكم ربما من مسألة يبحثها الإنسان ويطالع فيها، فإذا جاء إلى مجلس العلم وألقاها على الناس وجد من الحاضرين ينبهه أو يتمم له فائدة فيزداد علما، ويكون نية إظهار الصواب ويتحرى الصواب ويرجع إلى الحق ما استطاع إلى ذلك سبيلا. سيأتي أن ينبه على هذا. فهذا النوع من الأدب من الأدب العظيم الذي ينبغي أن يراعيه العالم وطالب العلم، أن يراعيه العالم وطالب العلم في درسه وفي مجلسه الذي يلقي فيه العلم. قال الثاني: إذا خرج من بيته دعا بالدعاء الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وقبله: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. حديث أم سلمة رضي الله عنها عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي. وهو حديث صحيح من طريق منصور بن المعتمر عن الشعبي عن أم سلمة. والشعبي قد سمع من أم سلمة كما أثبته أبو داود السجستاني رحمه الله. فالحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله، جاء في بعض الزيادة: ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أي أضل من نفسي أو يضلني غيري، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. الفعل الأول كله راجع إلى الإنسان بنفسه، والثاني راجع إلى أن يفعل غيره به ذلك. قال: وأيضا عز جاره وجل ثناؤه ولا إله غيره. قال هنا في الحاشية: قال صحيحا موقوفا، هو ابن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن مسعود من قوله، هو صحيح وجاء مرفوعا وهو ضعيف. لكن ينبغي أن ينبه أن هذا الذي صح ليس عند الخروج من البيت، صح عن ابن مسعود فيما يقوله من خاف السلطان، وقد بوب عليه البخاري رحمه الله في الأدب المفرد باب ما يقول الدعاء إذا خاف السلطان، وفيه دعاء طويل، وهذا ضمن ذلك الدعاء: عز جاره وجل ثناؤه ولا إله غيره. وأما المرفوع فقد جاء أيضا أنه يقال عند الخوف من السلطان عن ابن مسعود وابن عمر وهو ضعيف، وجاء أنه يقال في حق من أصابه أرق، أن خالدا بن الوليد أرق فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، دعاء طويل من ضمنه ذلك، وفيه أيضا ضعف، بل هو شديد الضعف في سند رجل متروك. فقوله قول المصنف رحمه الله عز جاره وجل ثناؤه ولا إله غيره يوهم أنه يقول إذا خرج من بيته، وهو إنما جاء في حق من خاف السلطان أو أصابه أرق، والمرفوع كله ضعيف وصح عن ابن مسعود موقوفا. قال: ثم يقول بسم الله وبالله حسبي الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما قول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، تقدم في حديث أم سلمة: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل. أما بهذه الزيارة بسم الله وبالله حسبي الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذه ليست في الحديث. قال: اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني ويديم ذكر الله تعالى إلى أن يصل إلى مجلس التدريس، فإذا وصل إليه سلم على من حضر وصلى ركعتين إن لم يكن وقت كراهة، فإن كان مسجدا تأكدت الصلاة مطلقا. أي شاء أن كان وقت كراهة أو لا، لأنه من ذوات السبب. ثم يدعو الله تعالى بالتوفيق والإعانة والعصمة، ويجلس مستقبل القبلة إن أمكن بوقار وسكينة وتواضع وخشوع، متربعا أو غير ذلك، مما لم يكره من الجلسات، ولا يجلس مقعيا ولا مستوفزا. المقعي هو أن يلصق إليتيه بالأرض وأن ينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب، وإن كان هذا جاء مقيدا في بعضها أي وقت الأكل. والمستوفز هو الذي يجلس وقد تهيأ للوثوب والمضي والقيام، أي ليس مستقرا في جلوسه. استوفز أي تهيأ للقيام والذهاب. قال: ولا يجلس مقعيا ولا مستوفزا ولا رافعا إحدى رجليه على الأخرى ولا ماد رجليه أو أحدهما من غير عذر،
ولا متكئا على يده الى جنبه وراء ظهره.
جاء فيها حديث في النهي عن ذلك، حديث شريك بن سويد ان النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه وقد اتكى على إلية يده اليسرى خلف ظهره فقال: تقعد قعدة المغضوب عليهم. وفي عن أنس بن جريج رحمه الله. ولو شاهد عن ابن عمر صح عنه بسند صحيح عند عبد الرزاق وغيره موقوفا. انه قال ان هذه جلسة الذين يعذبون. أحسنه وصححه الشيخ الألباني. مع هذا الشاهد لا بأس، شاهد عن ابن عمر سنده صحيح، وحديث الشريف بن سويد فيه عن أنس ابن جريج رحمه الله، ولو شواهد أخرى بعضها من أفضل ضعيفة ذكرها الشيخ الألباني، شريدة الضعف عن حجم أبي كثير وغيره، ولكن الحديث لا بأس مع هذه الطرق.
قال: وليصم بدنه عن الزحف والتنقل من مكانه ويديه من العبث والتشبيك بها وعينيه من تفريق النظر من غير حاجة، ويتقي المزاح وكثرة الضحك فإنه يقلل الهيبة ويسقط الحشمة، كما قيل: من مزح استخف به، ومن أكثر من شيء عرف به. ولا يدرس في وقت جوعه أو عطشه أو همه أو غضبه أو نعاسه أو قلقه، ولا في حال برده المؤلم وحره المزعج، فربما أجاب أو أفتى بغير الصواب، ولأنه لا يتمكن مع ذلك من استيفاء النظر.
هذا أيضا ذكر فيها عدة آداب، منها أنه إذا خرج من بيته يأتي بهذا الذكر، فإنه يبعد عنه الشيطان ويبعد بإذن الله من الضلال ومن الزلل ومن الجهل، فإنه إذا خرج للتدريس ربما يزل. فإذا استعاذ بالله من أن يزل أعاذه الله تعالى من ذلك. وما أحسن يوم أن يكون الإنسان مستحضرا لكل هذه الأمور، يخرج من بيته يدعو الله تعالى بهذا الدعاء ألا يزل، لا في كلامه ولا في درسه ولا في بحثه، ولا يضل، لا يأتي بضلال، ربما يقول قولا يكون فيه ضلالا لأناس أو يضله غيره أو يجعله يزل، فيستعيذ بالله سبحانه وتعالى من كل ذلك. فإذا كان مستحضرا لذلك الدعاء العظيم وخرج منه ربما يأتي إلى درسه ومجلسه موفقا مسجدا في كلامه وما يقوله.
اللهم إني أعوذ بك أن أضل، أن يحصل مني ضلال عن الحق، أو أضل، أن يسعى غيري في إضلالي، أو أذل أو أزل. استعيذ بالله من أن يقع منه زلل أو يسعى غيره في إيقاعه بالزلل، أو أظلم أو أظلم. استعيذ بالله من أن يظلم غيره ومن أن يظلمه غيره، أو أجهل أو يجهل علي. فهذا دعاء عظيم، ويحتاجه الإنسان إذا خرج من بيته مطلقا. فإن الإنسان إذا خرج من بيته يعامل الناس ويخالطهم ويخشى عليهم من الضلال ومن الزلل ومن الظلم ومن الجهل ويستعيذ بالله عز وجل من هذه الأشياء كلها. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال اللهم ثبت جناني وأدل الحق على لساني. وهذا لم أر فيه دعاء مشروعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يدعو بثبات القلب. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقارب خليل بن عباس في سنن أبي داود: اللهم اهد قلبي وسدد لساني. وأدل الحق على لساني. ويغني عن هذا أن يسأل الله تعالى الهدى والسداد، كما في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول: اللهم اهدني وسددني. وفي بعضها: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. فإن شاء الله يجري الحق على لسانه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله تعالى أن يسدد لسانه: اللهم اهد قلبي وسدد لساني، أي في كل ما يقول وما يتكلم به. فإن كلام الإنسان محسوب عليه، ولا سيما إذا كان مدرسا معلما ينتظر الناس ماذا يقول. والكلمة أنت مالك لها ما لم تخرج من لسانك، فإن خرجت من لسانك فهي مالكة لك، أنت ملك لهذه الكلمة القصيرة. لو وقع منك بها زلل أو خطأ، فالعبد يسأل الله تعالى أن يسدد لسانه على الحق. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمار بن ياسر: اللهم إني أسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. في حديث ابن عباس: اللهم اهد قلبي وسدد لساني. فالإنسان بحاجة إلى سؤال الله أن يسدد لسانه حتى يقول الحق وحتى ينطق به. ثم حتى على أنه إذا خرج من بيته يديم ذكر الله حتى يصل إلى المجلس. وكثير من المحدثين كان يجعل مشيه من المسجد إلى بيته أو من بيته إلى المسجد يقرأ فيه وردة من القرآن، يراجع فيه أو يراجع فيه الحديث. كان شعبة رحمه الله يقول: ما رأيت رجلا يكلم نفسه في الطريق إلا قلت مجنون أو صاحب حديث. إما مجنون يكلم نفسه، وإما صاحب حديث يقرأ الحديث ويراجعه في طريقه. وهكذا في سير كثير من العلماء، ذكروا في ترجمة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه كان يقرأ وردة من القرآن في طريقه من البيت إلى المسجد. إذا كان بيت الإنسان مسافة يحتاج في المشي يستغله، ولا سيما إذا جاء إلى درسه يذكر الله ويراجع الفوائد أو يقرأ القرآن. قال: وصلى ركعتين إن لم يكن وقت كراهة، يعني إن كان في غير المسجد، وليس معنى هذا أنه يتحرى ذلك. فتحري ذلك وجعله عادة إذا أراد أن يلقي الدرس في غير المسجد يصلي ركعتين، هذا ليس من السنة. قال: فإن كان مسجدا تأكدت الصلاة مطلقا. نعم، إن كان مسجدا تتأكد الصلاة مطلقا ولو كان في وقت النهي، لأن من دوات السبب. ثم يدعو الله تعالى بالتوفيق والإعانة والعصمة، يدعو الله بالتوفيق أن يوفقه في درسه وأن يعينه على إلقائه وإفادة الحاضرين فيه، والعصمة من الخطأ. وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله أن الدعاء بالعصمة مطلقا لا يشرع، أن يدعو الإنسان بالعصمة مطلقا، فإن العصمة للأنبياء غيرهم ليس معصوم، ولكن يدعو الله أن يعصمه من خطأ أو زلل في أمر من الأمور، يدعو الله أن يعصمه من الشيطان الرجيم. أما أن يدعو الله أن يجعله معصوما مطلقا، فمعروف أن الإنسان لا بد أن يخطئ، وأن العصمة لأنبياء الله. قال: ويجلس مستقبل القبلة إن أمكن بوقار وسكينة وتواضع وخشوع. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مستقبل أصحابه إذا أراد ينصحهم أو يذكرهم أو يعلمهم، وكان يجلس على منبره، وكان المنبر في قبلة المسجد. ومعلوم أن الذي يجلس مستقبل الناس لا يجلس مستقبل القبلة، بل ربما بل يكون الحاضرون هم الذين يستقبلون القبلة. وهذا هو المعلوم عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان إذا أراد تنبيها على أمر أو تعليما لأصحابه أنه يصعد منبره ويجلس عليه، ولو في غير الجمعة يجلس على المنبر لكونه مرتفعا والمنبر في قبلة المسجد. فليس في استقبال القبلة من المحدث أو المدرس، بل على خلاف ذلك، بوقار وسكينة. الوقار من مر معنا أنه بمعنى مأخوذ من الوقر وهو الثقل، أي أنه لا يكون كثير الحركة، بل يكون قارا ثابتا في مكانه. وهكذا السكينة أفضل من السكون، وهو ضد الحركة الكثيرة. وتواضع وخشوع، يجلس متواضعا، فهذه المجالس ليست مجالس كبر وترفع، متربعا أو غير ذلك، أي إن كان جالسا على الأرض، وإن ارتفع على شيء فهو من السنة أيضا. الارتفاع على شيء حتى يراه الحاضرون من السنة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وسار عليه السلف. مر معنا في أثر مالك أنه كان يجلس على منصة، أي مكان مرتفع، وإن لم يكن على مكان مرتفع يتربع، ولا يطعي إطعان ولا يستوفز كأنه يريد الذهاب والقيام، ولا يرفع إحدى رجليه على الأخرى. فهذه هذا المجلس لا يليق بالمدرس، ولا يمد رجليه أيضا، ولا يتكي على أحد جانبيه وراء ظهره، بل يكون جالسا جلسة تليق بهذا المقام الذي هو مقام الدرس والتعليم. قال: وليصم بدنه عن الزحف والتنقل من مكانه، أي لا يبقى يتحرك من مكان إلى مكان ويزحف من مكان إلى آخر، ويديه من العبث والتشبيك بها، وعينيه من تفريق النظر من غير حاجة، ويتقي المزاح وكثرة الضحك. يعني يستقي المزاح وكثرة الضحك، هذا الذي هو يجتنبه كثرة الضحك. وأما الضحك فقد كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس فيضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم، يتبسم تبسما. وقال أنس: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضاحكا فاتحا فمه حتى ترى لهواته، إنما كان يتبسم. ولا ينقبض انقباضا شديدا، بل يظهر للحاضرين السماحة والرحمة، ويكون معهم خفيفا في درسه، فلا يكون عابسا في وجوههم ولا مفطرا للضحك، فلا العبوس ولا كثرة الضحك. الشافعي رحمه الله أوصى بعض تلامذته قال: إياك أن تنقبض عن الناس كل الانقباض أو تنبسط إليهم كل الانبساط، فإن الانقباض عنهم كل الانقباض مجلب للعداوة والبغضاء أو جالب للعداوة والبغضاء، وإن الانبساط إليهم كل الانبساط جالب لقرناء السوء. فلا هذا ولا هذا. قال: ويتقي المزاح وكثرة الضحك، فإنه يقلل الهيبة ويسقط الحشمة. وهيبة العلم يصفها الله تعالى للشخص بدون تكلفه، لا يكون همه هذا الأمر، بل يكون متواضعا. سهلا قريبا، وهيبة العلم يصفها الله تعالى، فليست بيد الإنسان، أو أن الإنسان يكتسبها، أو أن الإنسان يعبس في وجوه الناس ويقول هيبة العلم. كم كان العلماء يجالسون تلامذتهم ويمازحونهم، وإذا جلست معهم تظن أنهم ليسوا هم الذين في مجالس العلم والتحديث، ومع ذلك جعل الله تعالى لهم هيبة. وربما تراه في مجلس العلم يمازح طلابه، وإذا ذكر الشيء مما يستدعي الضحك ضحك فيه. فلا يسوق الإنسان، يسوقه الشيطان إلى الكبر والترفع والعبوس في وجوه الناس، ظنا منه أنه يصون العلم ويحافظ على هيبة العلم، بل كلما تواضع كلما رفعه الله سبحانه، وكلما تكبر وترفع كلما وضع في أنظار الناس. ثم نبه على تنبيه مهم، أنه لا يدرس في وقت جوعه، الجوع الشديد الذي يحتاجه، أو العطش، أو الهم الذي عنده، أو الغضب، أو النعاس، أو القلق، أو البرد الشديد الذي يؤلمه، أو الحر المزعج. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان، كما في حديث أبي بكر المتفق عليه. ومثله كما قال العلماء أن يقضي القاضي في أحوال تشغله، إما جوع شديد، وإما وهو حاقن يريد قضاء الحاجة، وإما حر شديد أو نعاس أو قلق، فإنه ربما يفتي بغير الصواب ولا ينتبه، وربما يتكلم وهو مستعجل يريد الانصراف فيقع في الخطأ والزلل. ولذا كان الإمام مالك لا يحدث في الطريق ولا يفتي في الطريق كما ذكروا في ترجمته، فإن هذا ربما يكون للإنسان فيه أحوالا وظروفا لا تسمح له في مثل هذه الأحوال أن يفتي أو يتكلم أو يفسر القرآن أو يشرح الحديث، فإن ربما للضيق الذي هو فيه يقع في الخطأ. قال: فربما أجاب أو أفتى بغير الصواب، ولأنه لا يتمكن من ذلك مع ذلك من استيفاء النظر. هذه آداب جيدة وتنبيهات مفيدة للمؤلف رحمه الله، وسيأتي لها بقية في هذا الدرس الأسبوعي.